مواقف نبوية، برنامج نستعرض فيه جملة من مواقف نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم، مستلهمين منها الفوائد والدروس والعبر والأحكام الشرعية من هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. مواقف نبوية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله شريكة. مواقف نبوية، إخراج براك البذالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم مواقف نبوية. هذا البرنامج سنتعرف من خلاله إن شاء الله على كثير من أحكام وآداب هذا الشرع الحنيف وهذا الدين المطهر، من خلال تسليط الأضواء على بعض مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، واستخراج ما فيها من الدرر والكنوز والدروس والعبر التي يستفيد منها المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية، يعرفون أحكام دينهم وما لهذا الدين من آداب عظيمة في التعامل مع الآخرين، وكذلك يعرفون كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف التي سأقتطفها لكم من بستان سنته المطهرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الكرام، لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكانته عظيمة وشرفه كبير وفضله صلى الله عليه وسلم جليل، فقد امتن الله سبحانه وتعالى على البشرية ببعثته عليه الصلاة والسلام، فقال عز من قائل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبعثه الله عز وجل ليتمم مكارم الأخلاق، بعثه الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بعثه الله جل في علاه وجعله سراجا منيرا وهاديا إلى الله بإذنه سبحانه وتعالى. فكان ولا زال عليه الصلاة والسلام مثالا يحتذى في التعاملات وفي التصرفات الحسنة في مثل هذه المواقف التي سأذكرها لكم إن شاء الله. والله عز وجل أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم فقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عز من قائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهو عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وهو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، وهو عليه الصلاة والسلام أعظم وأفضل وأشرف البشرية على الإطلاق. سأعرض وإياكم بعض هذه المواقف من مواقفه عليه الصلاة والسلام، ثم نحاول سويا أن نستخرج ما فيها من الدروس والعبر والفوائد التي يستفيدها المسلم في دينه ودنياه. أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما، والحديث الذي يقال فيه أخرجه الشيخان أو يقال فيه متفق عليه، وهو الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه مسلم في صحيحه أيضا، هذا يعتبر من أعلى مراتب الحديث الصحيح، أعلى مراتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحة، ما قيل فيه متفق عليه وما قيل فيه أخرجه الشيخان. عن معاذ رضي الله عنه أرضاه معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، فقال: فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سكت قليلا ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سكت عليه الصلاة والسلام، ثم قال في الثالثة: يا معاذ، قال: قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. والحديث كما تقدم إليكم متفق عليه. معاذ رضي الله عنه وأرضاه هو معاذ ابن جبل ابن عمرو ابن أوس ابن كعب الخزرجي الأنصاري، صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة. وكان رضي الله عنه وأرضاه متبحرا في العلم وفي الأحكام وفي كتاب الله تبارك وتعالى. معاذ رضي الله عنه شهد غزوة بدر وما بعدها، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، ثم بعثه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قاضيا ومعلما. وتوفي رضي الله عنه وأرضاه بالشام سنة 18 هجرية، وتوفي عن 38 عاما فقط، يعني كان عمره عند الوفاة 38 سنة، يعني مات صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه كان كبيرا في علمه وعمله وفضله وحكمته، حتى اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليوليه على أهل مكة، واختاره عليه الصلاة والسلام ليرسله داعية ومعلما وقاضيا إلى أهل اليمن. وقصة بعثه إن شاء الله ستأتينا في حلقة خاصة من هذا البرنامج، برنامج مواقف نبوية إن قدر الله عز وجل. يقول معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهذا يدل على جواز الإرداف على الدابة إذا لم يكن ذلك شاقا عليها، يعني أن يركب اثنان على دابة، على فرس، على بعير، على حمار، بشرط أن لا يكون ذلك الفعل شاقا على هذه الدابة، لأننا في الإسلام مأمورون برحمة البهائم ورحمة الخلق أجمعين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا ما استثني بنصوص الشرع. قال: كنت رديفا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهذا إن دل يدل كذلك على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل كذلك على فضل معاذ رضي الله عنه أرضاه، إذ خصه النبي صلى الله عليه وسلم فأردفه على هذه الدابة خلفه. أيها الإخوة والأخوات الكرام، فاصل يسير إن شاء الله، ثم أعود إليكم لمواصلة هذا الحديث الشيق حول هذا الموقف النبوي العظيم بحول الله وقوته.
اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل اليسير. معاذ كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحمار، وذكرت لكم أن هذا فيه دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، فقد كان حاكما للدولة وكان رأس قومه آنذاك في المدينة، ومع ذلك يركب الحمار، ليس هذا فحسب، بل ويردف أحد أفراد الرعية خلفه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي علمه ربه وعلمنا إياه عليه الصلاة والسلام، أعني التواضع. إن الله أوحى إلي أن تواضع، ومن تواضع لله رفعه، بخلاف المتكبرين الذين يجازيهم الله عز وجل بنقيض قصدهم. وقد علم صلى الله عليه وسلم أمته هذا التواضع، حتى رأينا من تواضع أصحابه وأتباعه عليه الصلاة والسلام ما تنبهر منه عقول البشر. قال معاذ: فقال لي، أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. وهذا يدل على جواز مناداة الإنسان باسمه الصريح، يعني الأفضل أن تناديه بأحب الأسماء إليه، إن كان يحب أن تناديه باسمه فناديه باسمه، وإن كان يحب أن تناديه بكنيته فتناديه بكنيته، تقول مثلا: يا أبا فلان، يا أبو فلان عسى الله يحفظك، يا أم فلان كذا، كل بحسب ما يحب أن ينادى به. قال: يا معاذ. وهذا فيه أسلوب تعليمي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تشد انتباه السامع حتى يتلقى منك ويكون مركزا ومنتبها لما ستلقيه عليه من المعلومات. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا السؤال من شقين: الشق الأول ما هو حق الله على العباد، والشق الثاني ما حق العباد على الله. وهذا كذلك أسلوب نبوي في التعليم، وهو أسلوب طرح السؤال، تطرح السؤال على الحاضرين حتى ينتبهوا معك ويركزوا في حديثك ويتأملوا فيما ستقول. وهذا تكرر كثيرا، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ أتدرون ما أكبر الكبائر؟ ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ وجاء هذا كثيرا في سنته صلى الله عليه وسلم. قال: ما حق الله على العباد؟ إذن لله عز وجل على العباد حق لا بد من مراعاته، ولا يكمل العبد إلا إذا قام بهذا الحق لربه سبحانه وتعالى. وما حق العباد على الله؟ ما حق العباد على الله؟ هذا الحق الذي هو للعباد على الله عز وجل إنما هو حق أحقه الله على نفسه، أحقه الله على نفسه، فإن الله عز وجل حرم على نفسه أمورا وأحق على نفسه أمورا. حرم على نفسه الظلم، كما في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا إذن من حق العباد مما حرمه الله جل في علاه على نفسه. ومن حق العباد على الله عز وجل الذي أحقه سبحانه على نفسه ما سيأتي ذكره هاهنا. إذن هذا أسلوب نبوي من أساليب التعليم، وهو أن تطرح السؤال على المتلقين حتى ينتبهوا ويركزوا في الإجابة. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا أدب شرعي سار عليه الصحابة وتمسكوا به رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو أن الإنسان لا يقول إلا ما يعلم، وإذا سئل عما لا يعلم أرجع العلم إلى الله، قال: الله أعلم. وقوله الله ورسوله أعلم، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، وأما بعد وفاته فإن كانت المسألة من مسائل الشرع والدين قال: الله ورسوله أعلم، وإن لم تكن كذلك فإنما يكتفي بقوله: الله أعلم، كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. سبحان الله العظيم، هذا هو حق الله، أن نعبده وحده لا شريك له ولا نشرك به شيئا، أن نوحده سبحانه في الأقوال والأفعال والاعتقادات، أن نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين، بل ما خلق الله الخلق إلا لتحقيق هذه الغاية العظيمة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الإخوة والأخوات الكرام، سنكمل وإياكم فوائد هذا الموقف وهذا الحديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم في الحلقة القادمة إن شاء الله.
مواقف نبوية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله شريكة. مواقف نبوية، إخراج براك البذالي.